بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي نتحدث فيه عن تحرير موقف الزيدية من الصحابة. احنا قدمنا حلقات سابقة تحدثنا فيها عن نظرية الإمامة عند الزيدية، كانت سلسلة لعلها كانت مفيدة والحمد لله. ثم تطرقنا إلى موضوع إبطال عصمة الأئمة عند الزيدية، وتطرقنا ايضا لموضوع نظريه الاطفاء، واليوم باذن الله سوف نتحدث عن تحرير موقف الزيديه من الصحابه، وذلك مع حضره الشيخ خالد الوصاوي الباحث في الفرق والمذاهب. اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا بك اخي طارق والاخوان المشاهدين الكرام في كل مكان.
طبعا كانت رسائل توجهت لصفحتي الشخصيه، كان هناك بعض الاخوه طلبوا هذه الحلقه خصيصا. بالفعل هناك يعني هذا الطلب، انا شخصيا عندما بحثت في كتب الزيدية لم استطيع ان احدد موقف الزيدية من الصحابة. نتمنى يعني حضرتك عندما تعرض هذا الموضوع ترد على هذا السؤال، لماذا لم نستطيع نحن العوام ان نحدد موقف الزيدية من الصحابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لهم الدين، ما بعد. حقيقة هو سؤال وجيه جدا، لماذا لا نستطيع أن نحرر موقف الزيدية من الصحابة؟ ما هي عقيدتهم في الصحابة؟ ناتج للخلافات داخل المذهب والفرق والافتراقات الحاصلة داخل المذهب، فلكل طائفة ولكل فرقة من فرق الزيدية وجهة نظر في الحكم على الصحابة. وسنستطيع أن نقول أن منهم من يكفر الصحابة الذين خالفوا عليا والذين لم يؤمنوا بإمامة علي جملة وتفصيلا، وهم الجارودية، يعني بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بآخر واحد حارب عليا وهو معاوية رضي الله عن الجميع. هذه طائفة وتنتسب إلى الزيدية ولا ينكرون أنها تنسب إليهم، ويأتي بعض العلماء الآخرون يترضون عن أبي بكر وعمر ويترضون عن صحابة آخرين. لكن أستطيع أقول أن الزيدية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أو بتعبير آخر يقسمون الصحابة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصحابة الكبار الذين يعبر عنهم بأبي بكر وعمر، هذا الموقف غالب الزيدية يثنون عليه، غالب الزيدية يثنون على أبي بكر وعمر ويترضون عنهم. هذا أنا أتكلم الآن عن تقسيم الصحابة عند الزيدية. ثانيا أو القسم الثاني موقفه من عثمان، في هناك غموض واضح في الموقف من عثمان، فبعضهم يترضى عنه وبعضهم يتوقف فيه وبعضهم يقدح فيه في عثمان بن عفان.
نعم.
القسم الثاني وهو أصحاب الجمل. ما موقف الزيدية؟ هذا إجمال، نحن نذكر الآن موقف إجمال. ثم يأتي التفصيل. ما هو موقف الزيدية من أصحاب الجمل؟ انقسم إلى قسمين. قسم قالوا أنهم تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص توبتهم مقطوعة ومغفور لهم وعفى الله عنهم. ويترضون عليهم باعتبار توبتهم. وقسم قالوا توبتهم غير مقطوعة فنتوقف فيهم وأمرهم إلى الله. لكن أغلبهم يقولون أنهم تابوا ويجزم بتوبتهم. طلحة والزبير وعائشة. إذا ما هو موقف أغلب الزيدية من هؤلاء؟ يترضون عليهم باعتبار ماذا؟
توبتهم،
باعتبار توبتهم. وأما إذا لم يكونوا إذا لم تحصل منهم التوبة فيحكمون عليهم بالفسق والعياذ بالله. القسم الثالث المغضوب عليهم عند الزيدية، وهم أصحاب صفين، ويتفاوتون في الحكم عليهم ما بين طرفين. طرف يحكم عليهم بالكفر مطلقا، سواء كان من معاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وبعضهم يحكم عليهم بالضلال والفسق ولا يصل إلى درجة الكفر. هذا تلخيص.
لكن لا أحد يتوقف فيهم.
لا أبدا. هذا
مغضوب بين كفر وفسق،
بين كفر وفسق، ما يتعلق بمعاوية وما يتعلق بجماعته أصحاب
الصفين،
هؤلاء مغضوب عليهم عند الزيدية. إذا لخصنا أن الزيدية يقسمون الصحابة إلى ثلاثة أقسام. كبار الصحابة وهم بين الترضية والتوقف،
باستثناء الجارودية.
أما الجارودية قلنا أنهم يكفرون ما يستثنون أحدا من عند أبي بكر أو عثمان أو أصحاب الجمل أو صفين، كلهم كفرة حتى لو لم يحاربوا عليا، حتى إذا كان أبو بكر وعمر لم يحاربوا عليا فهم يكفرونهم باعتبار أنهم لم يؤمنوا بإمامة علي بعد النبي مباشرة. إذن هؤلاء هم الجارودية الذين يكفرون مطلقا. وسيأتي أقسام وفرق وطوائف داخل الزيدية فيما يتعلق بموضوع الصحابة، لكن أستطيع ألخص لك هذا الموضوع. وبينهم بين الجماعات خلاف، لكن أنا أذكر لك ما هو سبب الخلاف. سبب الخلاف هو نظرتهم إلى إمامة علي بن أبي طالب. هل إمامة علي بن أبي طالب بالنص القطعي أم أدلتها ظنية لا تبقى إلى القطعية ولا إلى الأدلة الجلية؟ فمن قال من الزيدية أن إمامة علي قطعية سيترتب عليه نتاج عكسي، وهو ما حكم الذين خالفوا هذه الإمامة؟
هؤلاء الذين يكفرون الصحابة،
هؤلاء الذين يكفرون. فكلما غلوا في الإمامة غلوا في القدح في الصحابة، وكلما خففت لهجتهم بالنسبة لنظرتهم إلى الإمامة خففوا اللهجة بالنسبة إلى النظرة إلى الصحابة.
نستطيع أن نستفيد شيء هنا إذا سمحت لي؟
تفضل.
أحيانا نقول للناس ليست المشكلة قاصرة في يعني في أنهم يؤمنون بهذه الإمامة أنها بالنص، بل ما يترتب على ذلك.
ما يترتب
على ذلك؟ يترتب على ذلك تكفير الصحابة.
هو هذا هو محط الخلاف الكبير. يعني لو أن شخصا آمن بإمامة علي لكن لم يكفر، لكن بناء على ماذا؟ كيف آمنت بها؟ لابد أن يخترع لها نصوص أو يستنبط لها نصوص. طيب سيأتي السؤال بعد ذلك، ما موقف أنت فهمت من هذه النصوص الإمامة؟ طيب هذه النصوص التي رواها الصحابة وأنت تنقل الأحاديث عنهم، ما موقفهم من هذه الأحاديث؟ فإن قلت أنهم فهموا من هذه الأحاديث ما فهمته أنت، طيب لماذا لم ينصبوا عليا؟
سيترتب على ذلك القول يعني بكفرهم،
بكفرهم لاعتبارين. الاعتبار الأول أنهم يبغضون عليا ولهذا أخروه ولم يقدموه. الاعتبار الثاني من موقفه من النصوص أنهم ردوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو مجمل القول فيما يتعلق بعقيدة الزيدية أو تحرير، ولن نستطيع إلى التحرير لأنه الأمر ليس مضبوطا إلا تقريبا،
يعني
أمر تقريبي.
المشكلة ما كانتش عندنا، يعني لأن أنا قرأت في هذا الموضوع من سنوات، يعني ليس الآن. بالفعل لم أستطيع أن أحدد يعني ما هو موقف الزيدية من الصحابة،
لأنه لما نأتي إلى موضوع
بسبب هذه التناقضات والتخبطات وهذه الزيدية داخل الزيدية في فرق،
داخل الزيدية في فرق، بل العالم الواحد له رأيان كما سيأتينا، بل العالم الواحد له تخبطات. مرة يكون يكفر ثم يتوب إلى الله وبدأ يخفف اللهجة، ومرة يكون معتدل ثم بعد ذلك يتطور لأنه تأثر، جاء له واحد من الإمامية وأملى عليه بعض الأمور ثم تغيرت وجهات النظر.
هذا إن دل على شيء يدل على هشاشة العقيدة، مفيش رسوخ
أبدا.
الحق أبلج، إذا كان بالفعل هذا حق كان سيتمسك به ولا لم يظهروا بهذه الهشاشة وهذه التناقضات.
سيظهر من خلال عرضنا لهذا الموضوع أشياء أخرى. ونبدأ الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى بموضوع بداية التعريف الزيدي للصحابة. هل تعريف الزيدية للصحابة يتفق مع ما يذهب إليه جمهور أهل السنة؟ يعني قد يوجد من بعض السنة من يخالف التعريف، يعني يعتبر أن الصحابي من اشترط أن يكون لملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام طويلة،
فترة طويلة.
الزيدية يذهبون إلى أن الصحابي لا يسمى صحابيا إلا إذا عاشر النبي عليه الصلاة والسلام وقت طويل جدا، أما إذا عاشره قليل لا يعتبر صحابي. ولهذا قال عبد الله بن حمزة في صفوة الاختيار كتاب في أصول الفقه له: الصحابي من اختص بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، يعني معنى الذي لا يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى صحابي، وهو الذي نختاره لا من لقيه مرة أو مرتين كما ذهب إليه كثير من أصحاب الحديث. ها هو ونفسه يقرر. قال صارم الدين الوزير في كتاب الفصول اللؤلؤية أن الصحابي عند الزيدية معرف له من طالت مجالسته للنبي عليه الصلاة والسلام متبعا له، هذا في كتاب الفصول اللؤلؤية. أبو طالب الهاروني في كتابه الذي هو المجزي في أصول الفقه، كتاب المجزي في أصول الفقه الجزء الثاني، التحقيق عبد الكريم جدبان، وهذا كاتب الروائع تراث الزيدية، هذا كتاب في أصول الفقه. لكن نحن نحتاج الآن إلى تعريف مع كيف عرف الصحابي. يقول مسألة، هذا في صفحة 345، ذهب كثير من أصحاب الحديث، نفس التعريف حق عبد الله بن حمزة، إلى أن اسم الصحابي يقع على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع شيئا منه. والذي يذهب إليه شيوخنا المتكلمون أن هذا الاسم إنما يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب واستكثر من الأخذ عنه. نعم. يعني لابد يعني أن يرمي كثيرا،
لابد أن يأخذ عنه
كثيرا. نعم. مع الاستكثار لم يقل لي أخذ عنه. لابد أن يأخذ كثيرا.
صحيح.
الآن يأتينا السؤال وأسئلة وتعليق على هذا الموضوع. هل هذا الشرط الذي أخذوه في تعريف الصحابي مأخوذ من اللغة؟ يعني هل في اللغة العربية أنه لا يسمى الصاحب صاحبا إلا إذا طالت المجالسة؟ يحيلنا إلى كتب اللغة ويعطونا نصا يقول أن الصاحب لا يسمى صاحبا إلا إذا جلس معه سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، يعطونا.
صحيح.
أما إذا أراد
لغويا لا.
طيب شرعا هل في حديث يقول الصحابي لا يسمى صحابي إلا إذا طالت مجالسته
وأخذ عن النبي أخذا كثيرا؟
ما هو الحديث الدال على ذلك؟
ما فيش طبعا.
إذا قالوا العرف المتعارف عليه بين الناس، نحن نسأل الآن هل كلامنا الآن فيما يتعلق بالأعراف عن الصحبة الشرعية المترتب عليها مدح؟
المصطلح الشرعي.
المصطلح الشرعي بمعنى أنا أذكر لك مثال. أبو طالب عند أهل السنة ليس صحابي مع أنه جالس النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه.
نعم.
طيب لماذا لم يحكموا له أنه صحابي؟
لم يثبت إيمان.
إذن هنا في مسألة زائدة عن المرافقة زائدة عن المجالسة وهي مسألة الموافقة للنبي ومصاحبته في الإيمان.
نعم.
لما يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه. نعم. لا يقصد معه في المكان ولا في الزمان.
نعم.
يقصد المعية الإيمانية، أي آمنوا معه متفقين معه.
نعم.
في الإيمان.
نعم.
فلما نقول صحابي بمعنى أنه وافق النبي وصحبه، أي اعتنق دينه، يعني موافق له في إيمانه في دعوته في رسالته، يعني آمن بهذا كله،
آمن به.
إذا لما نطلق صحابي ليس المقصود أنه مجالسه بدون إيمان، إنما جالسه وأضفنا إليه أمرا آخر وهو زائد عن العرف وهو الإيمان.
النبي وآمن به ومات على ذلك.
إذن هنا السؤال، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك؟ إذا نحن نتكلم عن صحابي فيها معاني شرعية، الصحبة التي فيها معاني شرعية وليست التي فيها معاني لغوية. وهنا يأتينا أمر،
تجد الصحبة التي نعطيها العدالة، نعطيها العدالة،
نعطيها الشرف، نعطيها الفضل، نعطيها المنزلة. ولهذا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، هل يقصد هل يدخل فيه المنافقون منهي عن سبهم؟
لا طبعا،
لا أبدا. والله الله في أصحابي وكل الأحاديث
لا يدخل فيهم إلا هؤلاء، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به ومات على ذلك.
ولهذا تجد الزيدية في كتبهم عندما يتكلمون عن معاوية يحاولون يخرجونه من الصحبة الشرعية.
نعم.
إذن ما هي هذه الصحبة الشرعية التي أنتم تحاولون أن تزحلقوا معاوية منها؟ طيب أنا
وربما هذه النظرية وضعت خصيصا لإخراج معاوية أو إخراج
لا يستطيع
أو غيره.
لا يستطيع. لأن
يقول هؤلاء من الطلقاء.
طيب أسأل
صحابة.
الآن بناء على التعريف الذي عرفه هذا صاحب الكتاب الذي هو الإمام أبي طالب يحيى بن الحسن الهاروني، هو يشترط أن يكون جالسه كثيرا كم سنة؟ معاوية جلس النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام سنتين، هل سيعطونه لقب صحابي؟
ما هنا بقى بالنسبة كثيرا دي قد ايه؟ طيب
ايه هو السؤال؟
هذه كلمة كثيرا تختلف،
يعني سنتين الآن محمد بن أبي بكر متى ولد؟ هل هو صحابي أو لا؟
نعم، يعني ولد وكان سنه صغيرا، يعني كان صغيرا في السن
قبل موت النبي أظن ولد ستة أشهر أو هكذا.
نعم نعم صحيح.
إذن ومعطينه لفظ صحابي،
ما هنا
ستة أشهر وهذه سنتين
كيل بكيلين.
ويأتي إلى مسألة مثلا حجر بن عدي الذي قتله معاوية.
نعم.
يقول إن هذا صحابي مع أنه مختلف في صحبته. إذا كان صحابي مختلف في صحبته ومصممين على أنه صحابي من أجل يعطونا معاوية أنه ارتكب شيئا في حقه وقد أخطأ معاوية كما خطأته عائشة،
بمجرد ما حضرتك تقول مختلف في صحبته
خلاص
هذه تمنع، يعني تمنع بالنسبة له. يقول لك إيه، جلس معه كثيرا وروى عنه كثيرا.
إذا تلاحظ هنا أن الأمر ليس مضبوط عندهم، ليس مضبوط، أول ليس عليه دليل، الأمر الثاني أنهم ليسوا متقيدين بهذا فيما يتعلق بتعريف الصحابي. نأتي أيضا إلى مسألة أخرى من مسائل الصحابة المتعلقة عند الزيدية. أجمع الزيدية على تخطئة الصحابة، وهذا أمر لا بد من التركيز عليه. لأن نسأل الصحابة عندما ولوا أبا بكر الصديق الخلافة هل أصابوا أم أخطأوا؟ لأن الزيدية يعتقدون على أن علي هو الأولى بالخلافة وهو المنصوص عليه. طيب الصحابة الآن لم ينصبوا علي بن أبي طالب، نصبوا أبا بكر الصديق، أصابوا أم أخطأوا؟ فإن قال الزيدية أصابوا في ذلك معناه ضربت الإمامة والنص في مقتل.
نعم.
وانتهى، لأنه ما هم مصيبون وليس مخطئين.
آه.
إذن الإمامة هي بالشورى وليست بالنص. إذن فيضطرون للمحافظة على مزية الإمامة وعلى منزلة الإمامة عندهم أن يقولوا أخطأ الصحابة في تولية أبي بكر الصديق. يعني هذا أضعف ما يقال في حق الصحابة. ولهذا لما يقال
الحد الأدنى،
الحد الأدنى لما يقول يحيى بن حمزة في رسالة الوازع صفحة 23 وهو يتكلم عن الصحابة، يعني تلاحظ هذا الكتاب الذي هو الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين، هذا ليحيى ابن حمزة، هذا أعدل واحد فيهم الذي يدافع عن أبي بكر وعمر بكل ما يملك من قوة. ماذا يقول؟ هو يتكلم عن الإمامة وما إمامة، يعني كيف سيفعلون بالإمامة، لأنه يتكلم هنا قال في حكم من خالف أمير المؤمنين من الخلفاء. ثم قال المسلك الأول، يعني لنا طرق في الجواب، وهو أن التكفير والتفسيق لا يكون إلا بدلالة قاطعة.
نعم.
والإجماع منعقد على ذلك. وها هنا لم يقم البرهان الشرعي إلا على الخطأ. أين البرهان الشرعي؟
إذن أقر بالخطأ
ببرهان،
ده اللي بيدافع،
هذا الذي بدأ،
ده اللي بيدافع أحسن. يعني ده يعني ده أفضل الحالات، هذا في أفضل الأحوال، يعني هذا الكلام في أفضل أحوال الزيدية،
يعني بيدافع. ولهذا قلت أنهم مجمعون على تخطئة الصحابة.
نعم صحيح.
ولهذا يقول هنا، وهنا لم يقم البرهان الشرعي إلا على الخطأ، يعني أنه عنده برهان شرعي على خطأ الصحابة. يعني عنده دليل على خطأ الصحابة في النظر في هذه النصوص، يعني الصحابة لم يستطيعوا أن يستنبطوا من هذه النصوص أو لم يستدلوا منها إمامة علي بن أبي
طالب،
وهم استطاعوا. يقول في هذه النصوص دون أمر زائد على ذلك من كفر أو فسق. إذا هذا الكلام الأول. ويقول في صفحة 41 وهو يتكلم عن هذا الأمر، يقول صفحة 41 الحكم الثاني أن دلالة إمامة قاطعة.
كيف قاطعة بقى؟ ما دي فيها إلزام، إذا كانت دلالة إمامة علي بن أبي طالب قاطعة هيكون موقفه من الصحابة ليس هكذا. يعني
لحظة
إلا أن يكون بيجامل بقى.
لا لحظة شوي. نحن سنقرأ نصين للرجل نفسه وفي كتاب واحد.
صحيح.
هو قال الأول، المسلك الأول أن التكفير والتفسيق لا يكون إلا بدلالة قاطعة، يعني إذا وجدت الدلالة القاطعة معناه أننا سنكفر ونفسق. يعني ثم يقول والإجماع منعقد، وها هنا لم يقم البرهان الشرعي، ما في دلالة قاطعة. ثم هنا بصفحة 41 يقول الحكم الثاني أن دلالة إمامته قاطعة.
إن كانت قاطعة
معنى يجب
هذه القاطعة اللي أنت كنت بتبحث عنها في الجملة الأولى في التعبير الأول.
لا هو نفى في الأمر الأول من أجل أن يدافع عن أبي بكر
أن هناك دلالة قاطعة يكفر بها الصحابة أو يفسق حتى.
لا يوجد، قال لا يوجد،
لا يوجد.
نعم. وإنما في برهان على الخطأ فقط،
البرهان على
الخطأ.
الإمامة
يقول ما في دليل قاطع على التكفير
والتفسيق، لكن خطأ الصحابة
خطأ. لكن هنا رجع في
بلا تفسيق ولا تكفير، ثم رجع قال أن
دلالة إمامته قاطعة. والحق فيها واحد وليست من مسائل الاجتهاد كما ذكره بعضهم، فمن خالفها فلا شك أنه مخطئ لمخالفته الدلالة القاطعة. ثم يأتي في صفحة 21 يذكر رأي الجارودية، هم لماذا ذهبوا إلى تفسيق أبي بكر وعمر. يقول وثانيها من قال أنها قاطعة، ما هي؟ إمامة علي.
نعم.
أن أدلتها قطعية، وأن من خالف فيها يكون فاسقا، وهذا هو رأي الجارودية. يعني تجد أن المسألة هي مرتبطة كلها في مسألة الإمامة.
الإمامة.
نعم. نجد يحيى بن حمزة في كتاب التمهيد نفس المؤلف في كتاب آخر له،
بس الخلاصة من كلام يحيى بن حمزة هذا
أنه متفق على التخطئة،
أنه متفق على التخطئة نمرة اثنين. الحاجة الثانية متفق أن دلالة الإمامة قاطعة، لكن الصحابة فقط يخطئهم رغم أن هم
طبعا هو مرة ينفي دلالته على القطعية ومرة يقول أنها قطعية، متذبذب بين هذا وذاك.
هو نفى الدلالة القطعية على تكفير الصحابة، يعني لا يوجد.
طيب هو إذا كانت الأدلة الإمامة قاطعة سيترتب التفسيق.
نعم. لكنه لم يقل بفسقهم، يعني تناقض.
أي نعم. تعال معنا إلى كتاب التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد الجزء الثاني، الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة العلوي ماذا يقول؟ يقول والحق أن الذي عليه أئمة الزيدية ومن تابعهم أن النصوص الدالة على إمامة أمير المؤمنين خفية.
الله.
خفية. يعرف المراد منها بالنظر والاستدلال، فهذا تحقيق القول في مذهبهم من لدن زيد بن علي إلى يومنا هذا.
أين القطعية بقى؟
هنا
النصوص خفية. أنا أقول النصوص أبي بكر خفية، ومع ذلك ما نتبجعش يعني. هناك من يقول بالنص أيضا،
إذا
بناء على هذه النصوص الخفية يعني، لكن لا نتبجع بهذا يعني.
إذا هنا السؤال والمراد، هل إمامة علي قطعية الدلالة، ظنية الدلالة، خفية؟ هو هذا الذي ترتب عليه موضوع الصحابة.
هو النصوص جلية ولا خفية؟
نعم. نعم. ولهذا سنلاحظ أن هناك خلل في هذا. الخلل الأول، إذا قلنا أن الصحابة أخطأوا فهذا خطأ وليس معصية، ولذا تلاحظ الزيدية عندما يتكلمون في تخطئة الصحابة فيقول خطأ، ولا يفرق بين الخطأ والخطيئة. هو يريد خطأ يعني خطيئة. إذن إذا كان خطأ، إذا كان الصحابة أخطأوا، ونحن ما نقول أخطأوا، أهل السنة لا يقولوا بهذا،
الله عنهم.
يعني
كيف أخطأوا؟ من الذي أصاب؟ طيب
نعم.
يعني ألا يخطئ هكذا الأمة؟ من الأمة الإسلامية؟ من هم الأمة الإسلامية في هذا العهد؟ في هذا العهد أليس هم الصحابة؟ يعني كلهم أخطأ، من الذي أصاب؟ من الذي قال أن النص على علي في الإمامة؟ هل هناك من قال هذا؟
لم يخطئوا في قضية تولية أبي بكر الصديق، لكن مفردهم قد يحتمل عليهم الخطأ، لكن جمهور الصحابة هذا لم يخطئوا في ذلك. فإن كان خطأ هذا وليس معصية فهو مغفور، ولا يؤثر في العدالة، لا يؤثر على العدالة ولا على الإسماء حتى عند الزيدية. أما قرأنا في الحلقات الماضية على أنه احتمال المعصوم يخطئ عند الزيدية. إذا كان الصحابة
عبد الله بن حمزة كما قال عبد الله بن حمزة،
عبد الله بن حمزة. إذن إذا كان مجرد خطأ فالخطأ مغفور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلماذا تتكلمون عن الصحابة وإلى آخره؟ الأمر الثاني، إن كان معصية صغيرة، الآن سنحاكم الزيدية إلى القضايا العدلية.
نعم.
لو قلنا أن الصحابة ارتكبوا معصية صغيرة، فبناء على القاعدة العدلية
إن يعني المعصوم ممكن أن يخطئ وممكن أن يرتكب،
هذا أمر فيما يتعلق بالعصمة. أن المعصوم ممكن يرتكب معصية صغيرة كما قال عبد الله بن حمزة، وانتهينا منها. فإذا كانت المعصية الصغيرة لا تخدش في عصمة المعصوم، فكيف تخدش في عدالة الصحابة؟
صحيح.
يبقى مسألة أخرى، العدلية ماذا يقولون؟ يقولون على أن الإنسان إذا ارتكب معصية صغيرة لكن لم يفعل الكبائر، فإن الله واجب عليه بناء على الوعد الرباني أن يغفر الصغائر، بدليل قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. معناه الآن نسأل سؤال، هل الصحابة ارتكبوا كبيرة أم صغيرة؟
صغيرة.
إذن هي مغفورة بناء على قواعدكم العدلية.
بالضبط.
إذن هي مغفورة، وإذا كانت مغفورة لم تقدح في العدالة، خلاص انتهت. فيبقى الصحابة عدول على أي الأحوال.
لكن هنا سؤال هام، معلش يعني.
نعم.
لا أريد أن أعطلك عن هذا الطرح، لابد أن نطرح هذا السؤال، من هم الصحابة في هذا الجيل؟ من هو هذا الجيل؟ أليسوا هم الأمة في وقتها؟ أليسوا هم الأمة في وقتها؟ طيب أنا أتحدث بالنسبة لمسألة نظرتهم لإمامة علي بن أبي طالب، إذا كانوا أخطأوا من الذي أصاب؟ بصرف النظر الخطأ ده هو فسق أو بس مجرد خطأ أو كفر أو غير ذلك، من الذي أصاب؟ هل هناك من الصحابة من قال بالنص على إمامة علي؟
هو الأمر مرتبط
منه. وهو الذي هيكون هو الذي أصاب وقتها، صح؟ المفروض بقى إذا كان دول كلهم أخطأوا، طب من المصيب؟ يعني كل الأمة أخطأت، لاحظ كل الأمة أخطأت، من قال بالنص على إمامة علي؟ لا يوجد.
لا يوجد. لكن هم بنوا على النص الوهمي الذي نحن الآن نناقشه، هو مشكلة الصحابة مبنية على مسألة النص ومسألة العصمة لعلي، جعلوا عليا معصوما وجعلوا منصوص عليه. فالآن نعالج الآن آثار القول بالإمامة وآثار القول بالعصمة، وهو ما ترتب من تخطئة الصحابة. لو علي لو أن عليا لم يكن معصوما ولم يقولهم بعصمتهم ولم يقولوا بالنص عليه، لما كان عنده مشكلة أصلا في الصحابة، لا في أبي بكر، ولم يخطئهم ولم يقول.
صح.
إنما جاء الحكم على الصحابة بالخطأ والحكم عليهم بهذا، وحتى الذين حكموا عليهم بالكفر
كتداعيات للإيمان بالإمامة دي.
بالإمامة والعصمة. هذا الذي نقوله. يبقى معنا مسألة، ولهذا عبد الله بن حمزة في كتاب الشافي يتردد من أول الكتاب إلى آخره، بين هو يثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة أخطأوا وعصوا في توليتهم أبا بكر الصديق. لكن هو متردد في أمر مهم. هل معصية الصحابة كم حجمها؟ هل هي كبيرة أم صغيرة؟ قال أنا لا أدري، حتى ما جزم أنها صغيرة، لأنه لو جزم أنها صغيرة قواعده العدلية
مغفور له،
سيكون مغفور. وإن جزم أنها كبيرة قواعده العدلية ستوجب تخليدهم في نار جهنم، ويصبح هو والجارودية ما في فرق إلا في الاسم.
صح.
فهو كان مترددا بين هذين الأمرين، لا يريد أن يزكي الصحابة فيحكم أنها صغيرة من أجل أنها مغفورة، ولا يريد أن يحكم عليهم بأنها كبيرة، لأن الكبيرة عند الزيدية غير مغفورة إلا بالتوبة، وهو يقول لم يتوبوا لأنهم لم يسلموا الإمامة لعلي بن أبي طالب، لأنهم ظلوا إلى أن ماتوا هم حكام يسميهم مغتصبين للخلافة آخذين للخلافة. إذن هنا تردد الأمر عند الزيدية بناء على القواعد العدلية، وخصوصا عبد الله بن حمزة، هل معصية الصحابة، لأنه يحكم أن معصية عبد الله بن حمزة يحكم أن معصية،
هذه كلمة كبيرة والله. كبيرة
لكنه يعني. متردد هل هي كبيرة أم هي صغيرة؟ قال فلما ترددنا توقفنا. ولهذا هذا من الواقفة في شأن أبي بكر وعمر، ولذلك سيأتينا تفصيل القول. لا يترضى على أبي بكر وعمر،
متوقف،
لأنه متوقف،
لا يتردى ولا يطعم،
لا يسب، يقول أنا لا أسب، أنا أقول لا أسب، لأني لم أجزم أنها صغيرة فتكون مغفورة، ولا أنها كبيرة فيخلدون بناء عليها في نار جهنم. إذن إذا كانت الإمامة بهذه الطريقة والصحابة ارتكبوا معصية، إن كانت كبيرة فما في فرق بينهم وبين المكفرة إلا اللفظ،
صحيح،
لأنهم سيحكمون على الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان بالخلود في نار الجنة. وإن كانوا جزموا أنها صغيرة فهي مغفورة بناء على قواعدهم العدلية. يبقى معنا أن هذه النظرية مسألة الحكم بالخطأ، لو قال الصحابة أخطأوا فقط، لما نأتي كما يذهب إليه يحيى بن حمزة يقول أن الصحابة أخطأوا، إذا كان مجرد خطأ فقط نسأل سؤال، هل الصحابة رضوان الله عليهم عندما سمعوا الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفهمون أنها تدل على إمامة علي أم لا؟ فإن كانوا يفهمون أنها تدل على إمامة علي ومع ذلك خالفوا هذا الفهم الذي فهموه ونصبوا أبا بكر الصديق، ما يقال عنهم خطأ، يقال معصية. ما يقال عنهم خطأ، لماذا نسطح القضية؟ يقال عنه معصية. لأنهم خالفوا مراد النبي مع علمهم له.
صحيح.
وإن قلنا أنهم عندما سمعوا الأحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفهموا منها الإمامة قط، بطلت الإمامة والسلام.
نعم.
وليش تقول أنها قطعية؟
صحيح.
في تناقض، مرة يقول أخطأوا ومرة يقول أدلة إمامة علي قطعية. فإن كانوا أخطأوا مجرد الخطأ بطلت الإمامة، وأصبح هؤلاء يفهمون من الأدلة ما لا يفهمه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا مباشرين للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا نأتي الآن إلى مسألة وهي الثالثة، نحن الآن تكلمنا عن مسألة التعريف وتكلمنا عن مسألة التخطئة، أنهم مجمعون على تخطئة الصحابة. أيضا المسألة الثالثة أنهم يرون على أن عليا هو أفضل الصحابة، أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر، بل أفضل من المهاجرين والأنصار،
أفضل صحابي،
أفضل صحابي. وهذا محل إجماع عندهم كما نص على ذلك في كتاب المنية والأمل أحمد بن يحيى المرتضى، على أن هذا محل إجماع بين الزيدية على تفضيل يعني الفرق الزيدية.
طيب. طبعا ده الحد الأدنى للتشيع اللي هو
التفضيل،
هم يقولون بأفضلية علي بن أبي طالب. اسمح لي نتوقف هنا، نذهب إلى فاصل ثم نعود طبقة ومعه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولازلنا مع تحرير موقف الزيدية من الصحابة مع فضيلة الشيخ خالد الوصاري. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق ويا مشاهدينا الكرام.
قبل الفاصل كنا نقول أن هؤلاء أجمعوا على الحد الأدنى من التشيع اللي هو أفضلية علي بن أبي طالب على كل الصحابة.
إيه، هذا أمر متفق عليهم، أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر ومن الصحابة جميعا. ونحن لو جئنا نقول أن هذا التفضيل مبني على أدلة ظنية ليست قطعية، لأن لو سألنا سؤال، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم مثلا قول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، هل علي بن أبي طالب كان غنيا حتى ينفق؟
لا،
الشيعة
كان
فقيرا. إذا لما يأتي الله يفاضل بين الصحابة بأمرين، بالنفقة والجهاد، ولا شك أن أبو بكر الصديق قد أخذ هذين الجزئين،
نعم،
يعني النفقة والجهاد والقتال. نأتي إلى الحسن والحسين، نسأل الزيدية سؤال، نأتي بأبي بكر الصديق ونأتي بالحسن أو الحسين، يعتبرون أن الحسن والحسين أفضل من أبي بكر الصديق.
ما هم كانوا أطفال.
هل الحسن والحسين أنفقوا من قبل الفتح؟
أنا أقول لك كانوا أطفال.
قاتلوا من قبل الفتح؟ لا. إذا نص القرآن الكريم على أن أبي بكر الصديق ومن ثبت أنه أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل من الذين لم ينفقوا قبل الفتح ولم يقاتلوا. إذا التفضيل هذا كله مبني على أدلة ظنية وليست قطعية. ولذكر هنا أحمد بن يحيى المرتضى في كتاب المنيا والأمل في شرح الملل والنحل وهو يتكلم عن الفرق الزيدية والإمامية والإسلام.
هذا بالإضافة حضرتك أن هناك نصوص بيّنت أفضلية أبو بكر الصديق خصيصا.
جيد نأتي إلى النصوص القطعية في القرآن الكريم.
في القرآن الكريم يعني زي ما حضرتك قلت العلماء بناء على هذا الكلام أدلتهم من القرآن لم يفضلوا علي على أبو بكر وعمر.
ما في دليل من القرآن الكريم يقول على أن عليا أفضل من أبي بكر الصديق أبدا.
القرآن على ما أظن مفهوش تفضيل بالنسبة لأحد الصحابة.
لا يوجد. لكن عندنا القواعد الكلية نطبقها على الأفراد.
نعم.
القواعد الكلية مثل قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا.
وكل لا شك أن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا.
طيب والذي أخذ صفة واحدة قاتل قبل الفتح.
اللي أخذ الاثنين أفضل من أخذ صفة واحدة.
هذا الذي أريد.
هذا.
نعم هذا. هنا يقول أحمد بن يحيى المرتضى يقول مسألة والشيعة ثلاث زيدية وإمامية وباطنية فالزيدية منسوبة إلى زيد بن علي ويجمع مذهبهم تفضيل علي وأولويته في الإمامة. أيضا مسألة أخرى وهي موقف علي بناء على رأي الزيدية من الخلفاء. الآن نأتي إلى تحرير ما هو موقف علي رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الذين سبقوا وتقدموا عليه في الإمامة. نجد الآن في كتب الزيدية وسنقرأ من كتب الزيدية هذا الموضوع، لن نقرأ من كتب أخرى بل سنقرأ من كتب الزيدية. هذا كتاب العقد الثمين لعبد الله بن حمزة، وكنت أود أن عبد الله بن حمزة يعني يعرف رأي علي بن أبي طالب في هذا الموضوع في 56 صفحة 56. يقول هنا في صفحة 56 هذا كتاب العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين للمنصور بالله عبد الله بن حمزة ابن سليمان، يقول هنا يتكلم قال ولا وإنما يصح الوعيد متى علم أن المعصية كبيرة أو الظلم ولا تكون كبيرة إلا بدليل. قال ولأن نعلم أن عليا عليه السلام لم يكن يعامله معاملة الفاسق والمنافق. إذا لما لم يكن علي يعامله معاملة الفاسق والمنافق ماذا يبقى؟
العدل الصحابي أنه معدول.
لا بناء يا ليت عبد الله بن حمزة انتبه لهذا الموضوع. هو لماذا وقف في أبي بكر وعمر وعثمان؟ لأنه لم يعرف هل ارتكبوا كبيرة فيكونوا فاسقين.
هم قالوا أنهم ارتكبوا معصية
لكنه
لم يحدد حجم المعصية هل هي كبيرة أم صغيرة، فلما تردد توقف.
طيب نسأل الآن علي بن أبي طالب هل كان يعامل معاملة الفاسقين أو غير الفاسقين؟
غير الفاسقين.
لو ارتكبوا كبيرة بناء على مذهبه هو لأنه يرى أن فاعل الكبيرة فاسق، لو ارتكبوا كبيرة لعاملهم معاملة الفاسقين.
لماذا لم يتوقف أيضا؟ يعني علي لم يتوقف وانت توقف؟
أي أحسن
على أقل التقدير يعني.
إذا علي إذا نفى أن يعاملهم معاملة الفاسقين إذا معنى أنه ما ارتكبوا كبيرة، إذا سنجزم أنها صغيرة. وبهذا ينهد ما ذكره في الكتاب كله.
نعم صحيح.
قال ولأن نعلم أن عليا عليه السلام لم يكن يعاملهم معاملة الفاسق والمنافق بل يعاتبهم وينعى عليهم أفعالهم، يعني يقول لهم أخطأتم كذا في الإمام. هذا بناء على نقله هو، أنا أتكلم عن نقله. ولا يسبهم ولا يعلم منه البراء منهم، ما كان يتبرأ من أبيه كما كان يظهر البراء من الفساق والمنافقين، وذلك الظاهر المعلوم من ذريته الأئمة الطاهرين والأئمة العلماء إلى يومنا هذا. لا نجد أحدا يحكي عنهم حكاية صحيحة لسب ولا براءة، بل وكلوا أمرهم إلى رب العالمين. الشاهد معنا من هذا النص أن علي لم يكن يعاملهم معاملة الفاسقين أبدا. إذا ما دام أنه لم يكن يعامل معاملة الفاسقين لم يفعلوا كبيرة ولم يرتكبوا كبيرة ولا، وهذا النص مهم جدا، قال لا نجد أحدا يحكي عنهم حكاية صحيحة لسب ولا براء.
الحمد لله أنهم
لا كانوا يسبون ولا كانوا يتبرؤون. إذا هذا يعتبر بناء على الرد على الجارودية الذين يقولون على أن أهل البيت وإمامة أهل البيت ويسبون.
بس شوف برضو يعني هذا الكلام لم أفرح به أيضا. ويلزم الجارودية، لكن يقول لك ايه ووكلوا امرهم الى الله.
هو
يعني عارف انت زي ما اقول ايه ارادة الحجاج والله امره الى الله.
هو بناء
يعني يشوف هذه كلمة تشعرك ايضا ايه، تشعرك ايضا بان برضو الصحابة عاملين مصيبة يعني.
نعم
ليه هكذا لما تقول للانسان والله ايه رأيك فيه يقول لك يعني وكل امره لله، ان انت هو مش عارف تحكم عليه يعني.
هو يرجح مذهب الوقف، فلهذا اراد في اخر الكلام ان يميل اليه، والا يكفي اول الكلام قال ما كان يعامله معاملة الفاسقين ولا المنافقين. اذا معناه انه اذا علم ما عمل معاملة الفاسقين والمنافقين اذا كان يعامله معاملة المؤمنين،
وهو ده اللي
خلاص هذا هو
الانسان الطبيعي المفروض يفهمه بقى.
ايه نعم لكنه يحور في الكلام ويحاول،
لكن لما تأتي بعد ما نقول ان هذا الفهم الطبيعي ان هو يعاملوا معاملة المؤمنين ثم تقول وكلوا امرهم الى
لا
الله،
لا ابدا
هذه كلمة يعني لا تقال في مؤمنين يعني، بل في خير امة يعني.
اسمع ماذا يقول يحيى بن حمزة، لان هذا يمثل تيار المعتدل وهذا يمثل التيار الذي هو الحبل الوسط يعني
بين المعتدل والمتطرف.
ايه الرسالة الواسعة قرأناها ليحيى بن حمزة، ماذا يقول وهو ينقل عن علي بن أبي طالب، لأننا أفدنا هذا النقل عن علي. وهنا النقل ماذا كان موقف علي بناء على كتب الزيدية، لأننا ننقل الآن ما هو موقف الزيدية. إذا كانوا يؤمنون بإمامة علي، ها أنتم الآن تنقلون موقف علي من الصحابة وكيف كان يتعامل مع الصحابة. يقول يحيى بن حمزة قال الغرض الأول أن يعلم أن أمير المؤمنين وأكابر أهل البيت، هنا كلمة أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين وأكابر أهل البيت السابقين منهم والمقتصدين غير قائلين في أحد من الصحابة بكفر ولا فسق مع مخالفتهم لهذه النصوص القاطعة. رجعنا إلى مسألة ثانية. نعم
كويس إن نقول كده يعني.
نعم وأن مخالفتهم لا تقطع موالاتهم ولا تبطل، يعني نواليهم مع مخالفتهم
يعني كويس إن هم يقول كده عشان نشوف التناقض اللي عندهم.
نعم
يعني ما حكم بالنصوص انها قاطعة ومع ذلك ان اهل البيت علي بن ابي طالب لم يكفرهم ولم يفسقهم، يبقى كيف قاطعة؟ طيب
ايه كيف قاطعة؟
كيف تكون قاطعة؟ طيب
ايضا قال المؤيد بالله احد العلماء، ولو قيل لاحد من مدعي التكفير والتفسيق في حقهما يعني في ابي بكر وعمر ارني احدا من ائمتنا انه تبرأ من الشيخين لم يمكن ذلك اصلا ولا وجد اليه سبيلا فضلا عن القول بالكفر والفسق. فحصل من هذه الروايات التي نقلناها عن رسول صلى الله عليه وسلم وعن أمير المؤمنين وأولاده السابقين التولي والمحبة للصحابة، ما قال أنه وكل أمر من الله، قال التولي والمحبة للصحابة، وأن أحدا من أهل البيت لم ينقل عنهم تكفير ولا تفسيق لهما، وهذا هو الأوثق من حال الأئمة السابقين أهل الآراء الصائبة والأذهان الثاقبة.
طيب جزا الله خير.
إذا هنا
ده أفضل هنا الزيدية في أفضل أحوالها.
نعم إذا هنا
هو يحيى بن حمزة
يأتي النقل عن من؟ عن علي بن أبي طالب رأس الأئمة الذين يعني يحترمونهم، نحن نلزمهم علي بن أبي طالب محترم لدى الجميع. لكن نحن نريد أن نعرف كيف تعامل علي، هل هم ملتزمون بأمره؟ نأتي الآن إلى مسألة زيد بن علي، هل الزيدية ملتزمون بأمر زيد بن علي كيف كان يتعامل مع الخلفاء الراشدين أم لا؟ أنا لم أنقل الآن لا من البخاري ولا من مسلم ولا من كتب السنة، أنا أنقل الآن من كتب زيدية ومعترف بها عندهم. الآن نأتي كيف كان زيد بن علي. إذا كان الزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي ويقولون بقوله ويعتقدون بعقيدته ويسيرون على منهجه ويلتزمون مواقفه، نريد أن نعرف زيد بن علي هل كان يسب الصحابة؟ هل كان يلعن الصحابة؟ هل كان يتبرأ من الصحابة؟
هل توقف فيهم؟
هل توقف فيهم؟
نعم
هذا الذي نريده نحن حتى يعرف الشخص ما يعني التناقض الموجود عند هؤلاء، أنهم يقولون شيئا وينقلون شيئا آخر. هذا كتاب الحور العين لنشوان بن سعيد الحميري، وهذا من علماء الزيدية.
نعم
ماذا يقول؟ يقول أصل تسمي هذا كأنه من المحقق أو كذا العنوان لا يهمنا العنوان.
نعم
قال أصل تسمية الرافضة وسميت الرافضة من الشيعة رافضة، لماذا؟ لرفضهم زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وتركهم الخروج معهم، لماذا؟ حين سألوه البراءة من أبي بكر وعمر فلم يجيبهم على ذلك. قال ثم قال هنا اعتقاد زيد بن علي في أبي بكر وعمر، وروى عرارة بن الحكم قال لما استتب الأمر لزيد بن علي عليه السلام جمع أصحابه فخطبهم وأمرهم بسيرة علي بن أبي طالب في الحرب، فقالوا قد سمعنا مقالتك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ امتحان الآن. فقال وما عسيت أن أقول، قال فهما وما عسى أن أقول فيهما صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن الصفة وهاجرا معه وجاهد في الله حق جهاده، ما سمعت أحدا من أهل بيتي تبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرا.
الحمد لله. هذا موقف زيد واضح صريح،
هذا زيد في كتب الزيد.
نعم.
إذا كانوا ينتسبون إلى زيد بن علي فهذا قول زيد،
هذا موقف زيد واضح صريح في عز حاجته.
نعم.
يعني وهو محتاج أن الناس توافقه، وهو فاهم طبعا أن هم لماذا امتحنوا هذا الامتحان،
يريدون التخلص.
الحمد لله قال كلمة الحق.
نعم. نأتي الآن ليس نقلا واحدا في كتب الزيدية، بل كتب كثيرة تنقل موقف زيد بن علي من أبي بكر وعمر. الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة صحابة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الرواية الثالثة حال زيد بن علي عليهما السلام أنه كان شديد المحبة لهما، يحبهم، ما قال يكل أمرهم إلى الله مثل ما قال عبد الله بن حمزة، شديد المحبة لهما والموالاة. إذن علي بن أبي طالب يحبهم ويواليهم،
وكذلك زيد،
وكذلك زيد. وأنه كان ينهى عن سبهما ويعاقب عليه، ليس مجرد أن ينهى فقط، من سب عاقبه.
نعم.
تعال معنا إلى الذين ينتسبون للزيدية ويقدحون بأبي بكر وعمر كل يوم، يحتاجون العقاب بنص طبعا. كلام زيد بن علي كان ينهى عن سبهما ويعاقب عليه، وروي عنه أنه لما بايعه أهل الكوفة ثم دعاهم إلى نصرته قالوا له إنا لا نبايعك ولا ننصرك حتى تتبرأ من الصحابة، فقال كيف أتبرأ منهما وهما صهرا جدي ووزيراه، ويعني بالصهرين أو بالصهرين كانوا بالصهرين عائشة وحفصة كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتين، وأراد بالوزارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما وزيراي، فلما أنكر التبري منهما رفضوه، فلأجل ذلك سموا روافض، وروي عنه عليه السلام أنه كان يترحم عليهما.
نعم.
إذن تعال إلى موقف أيضا أو من نقل آخر من كتب الزيدية فيما
يعني نشوان بن سعيد الحميري كذلك يعتقد في هذه المسألة باعتقاد زيد،
لا شك، لا
ولا فقط يجيب الرواية وبعد كده،
لا نشوان كان
ويحيى بن حمزة هكذا،
يحيى بن حمزة ألف الكتاب للدفاع عن أبي بكر وعمر وموقفه واضح،
موقفه واضح.
نعم.
أظن موقف يحيى بن حمزة هو الموقف اللي احنا عندنا أهل السنة يعني اشتهروا الزيدية به،
ولهذا
يعني احنا ننظر للزيدية على ان موقفهم هو موقف يحيى بن حمزة عندما يقال دول أقرب فرقة لينا وأقرب ناس أهل السنة وجماعة، وهذا الكلام بناء على حسن ظننا بهم إن احنا رتبنا كلامنا على موقف يحيى بن حمزة، ما رتبناهوش على موقف عبد الله بن حمزة، ولا رتبناه على الموقف اللي هو المتطرف أكثر من موقف عبد الله بن حمزة.
نعم. ولهذا تلاحظ في الآن نغمة عند بعض الزيدية يحاول أن ينكر نسبة هذا الكتاب إلى يحيى بن حمزة، لأن يحيى بن حمزة له مؤلفات كثيرة في الفقه عند الزيدية، ما يستطيعون يتكلمون في الرجل لأنه عمدة من أعمدة المذهب. فحصل أن هذا الكتاب ليس هو الوحيد ليحيى بن حمزة، بل له كتاب شرح نهج البلاغة، الديباج الواضي موجود عندي، ونفس الكلام هذا موجود في الديباج الواضي، في له كتاب الشامل نفس الكلام موجود في كتاب الشامل،
وهذا يثبت أنه هو صاحب الكتاب،
وله كتاب آخر اسمه التحقيق في أدلة التكفير والتفسيق أكثر من هذا موجود فيه، وله كتاب سماه طوق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة، كأنه مستل من هذا أو من كتاب آخر موجود، وله كتاب آخر يتكلم فيه عن الصحابة ومدح الصحابة. إذا ما من كتاب من كتبه حتى اختصار أحياء علوم الدين تصفية القلوب فيه إشارات إلى مثل هذا. إذا تلاحظ أن الرجل كان يقارع الغلو الموجود ويحاول أن يثبت أن الصحابة لا بد من الترضي عنهم ويحارب الغلو، لكن مع ذلك سيأتينا أنه في مؤاخذات على مثل هذا الكلام. نأتي الآن إلى المسالك، وهذا صاحب المسالك مع أنه متأخر عن يحيى بن حمزة لأن هذا 749 وهذا 1099 ألف كتاب الإيضاح لما خفى
في موقف الزيدي أو كذا من أصحاب المصطفى بهذا العنوان، وجمع روايات أكثر من هذا في شعر الزيدية ومن كتب الزيدية في مدح الصحابة رضوان الله عليهم. نأتي الآن في الموقف زيد بن علي، هذا كتاب المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك للعلامة عماد الدين عماد الإسلام يحيى بن حسين بن القاسم، وهذا من علماء الزيدية. ماذا يقول؟ يقول سبب تسميتهم رافضة وإمامية، قال هؤلاء فرق الرافضة. قال العلماء: وسموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي بن حسين لما بن علي لما طالبه أن يتبرأ من المشايخ الثلاثة، وهنا مسألة مهمة جدا، الثلاثة وليس الاثنين، بمعنى أن عثمان أيضا طرح على النقاش في أيام زيد بن علي، وأنه أثنى عليه مثل ما أثنى على أبي بكر وعمر. إذا من يطعن من الزيدية في عثمان فهو محجود بكلام زيد،
صحيح،
لأنه قال لما
هذه طبعا هملا في من الزيدية بيطعنوا في عثمان ولا يطعنون في أبي بكر وعمر.
أي نعم، يعني عثمان بما حصل
استثنوا أبو بكر وعمر، لم يستثنوا عثمان من الطعنات.
ولما طالبوا أن يتبرأ من المشايخ الثلاثة، هنا ثلاثة، حتى يبايعوا، فأبى عليهم فرفضوه بعد أن كانوا وعدوه بالقيام معه، ولرفضهم المشايخ وسموا إمامية. إذن ولرفضهم المشايخ، إذن لما يسمون رافضة لماذا؟ الآن في نغمة جديدة مثل إنكار هذا الكلام ليحيى بن حمزة، في نغمة جديدة لتأويل كلام المؤرخين لماذا سموا الرافضة بالرافضة. قالوا لا، ليس لأنهم رفضوا أبا بكر عمر. طيب لماذا؟ قالوا لا، لأنهم رفضوا إمامة زيد. طيب هم رفضوا إمامة زيد بناء على ما؟
على الترضي على أبي بكر وعمر.
لا، هم كمان يحاولون أيضا يؤولون كل شيء من أجل يبطلوا مفعول الترضي والترحم
بس مش عارفين يهربوا منها.
هذه الكتب، ولهذا كتاب الإرشاد إلى نجاة العباد وهو من الكتب الزيدية ومحققها زيديان، يعني عبد السلام الوجيه من المحقق الزيدي المعتمد والذي يخرج تراث الزيدية الآن، وهنا مكتبة التراث الإسلامي اليمن صعدة، هذا الكتاب موجود وحققوه وأخرجه وهو من كتب الزيدية. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ كتاب الإرشاد يقول: ودخل قوم على زيد بن علي عليه السلام فسألوه عن أبي بكر وعمر فقال: لا أقول فيهما إلا خيرا. فقالوا: لست بصاحبنا، إنما صاحبنا جعفر. فذهبوا إلى المدينة ودخلوا على جعفر وقصوا عليه القصة فقال: وأنا لا أقول فيهما إلا خيرا، اذهبوا إلى عمي ففوله بما بايعتموه. فرجعوا إلى زيد فقال: لا حاجة لي فيكم. وعن الصادق عليه السلام قال: من زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه بريء. والآثار في هذا الباب كثيرة. قال: وبتمام هذا الركن باينت الرافضة الغلاة وغيرهم من المخالفين. ما هو هذا الركن؟ وهو مسألة عدم البراءة من أبي بكر وعمر،
بل الترضي عنهم،
الترضي
والثناء عليهم
والترحم عليهم والمحبة والولاء.
الولاء صحيح.
هنا ذكر مسألة مهمة جدا، هو الذي هو زيد عبد الله بن زيد العنسي، قال: هذه المسألة هي الفاصل بين الرافضة وبين الزيدية. هذا الركن دائرة الرافضة الغلاة، يعني من يأتي يسب أبا بكر وعمر ويقول أنه
هو رافضي،
رافضي ليس بزيدي. وهذا ما دونته كتب الزيدية. إذا نأتي الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهي بعد أن ذكرنا موقف أبي بكر، موقف علي بن أبي طالب من الصحابة كما نقلته كتب الزيدية، وموقف زيد بن علي كما نقلته الزيدية، نأتي الآن إلى فرق الزيدية. ما موقفهم من الصحابة؟ نأخذ على بعض الفرق التي تكلمت في هذا الموضوع.
نعم، إذن نسمح لي أن نتوقف هنا. يعني نريد أولا نلخص هذه الحلقة ونرجع فرق الزيدية للحلقة يعني القادمة. موقف الزيدية من الصحابة على ثلاثة مواقف: منهم من يخطئ الصحابة دون أن يفسقهم ويكفرهم، منهم من يقول أنهم عصوا ويتوقف زي عبد الله بن حمزة،
وهذا المقصود كبار الصحابة. نحن الآن نقاشنا في كبار الصحابة أبي بكر وعمر.
لم نأتي بقى على
المكفرين
ولم
لا أبدا،
فهم من قتلوا عليه إلى آخره.
الجارودية تكفر وانتهينا منه،
والقسم الثالث يكفرون الصحابة.
إيه نعم، وهم الجارودية.
نعم، اسمح لي نتوقف هنا. ونكمل في الحلقة القادمة. شكرا فضيل الشيخ.
شكرا للفاضل
الباحث في الفرق والمزاعم.
شكرا جزيلا.
شكرا، ما نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والزيدية والصحابة.